بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الآية في مطلعها تحمل مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له وتصديرا، فإن الشخص إذا ابتلي بابتلاء من الابتلاءات وشاركه فيه غيره هانت عليه بلواه وهانت عليه مصيبته، كما قالت الخنساء: ولا يبكون مثل أخي ولكن وعجز النفس معهم بالتأسي، قال ذلك ويترسي أخاها صخر بقولها: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. ولا يبكون مثل أخي ولكن وعجز النفس معهم بالتأسي. ولذلك كثرت المواساة وكثر التذكير بأخبار الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تصدير رسولنا محمد، فقال الله له: ولقد كذبت رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأول. وفي الآية الأخرى: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة عند موته: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، أيصبري فالذي نزل بأبيك لم ينجو منه أحد. وقال الله سبحانه وتعالى: أفإن مت فهم الخالدون. فكل هذه من أنواع المواساة التي يواسي ربنا سبحانه وتعالى بها عباده ورسله ويصبرهم الله سبحانه وتعالى بها. فلذلك شرعت أشياء لخدمة هذا الأصل من عيادات المرضى واتباع الجنائز. فإذا دخلت مثلا إلى مستشفى وفقئت عينك، دخلت وأنت تتألم، ثم دخل بعدك رجل فقئت عيناه تهون عليك بلواك، إذا دخلت وقد كسرت رجلك ورأيت رجلا كسرت رجلاه وذكرت يداه هانت عليك مصائبك. هذا منهج من مناهج التصبير، ألا وهو المواساة. وكان الرسول يصبر نفسه بهذا المبدأ، فلما أوذي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا يعطينا فقها للتعامل مع الناس، ألا وهو مواساة الناس بمصائب غيرهم. إذا جاءك شخص يشكو من مرض متألما منه فاحكي له قصصا وذكره بعبر فيها أقوام قد أصيبوا بأشد وأشد من الذي ابتلي به، فحينئذ تهون عليه تلك المصيبة التي هو فيها ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما أصابه. هذا أيضا مدلل في قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، أي كذبوا عبدنا نوح. فكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كذب، فقد كذب أيضا نوح. وكما أن المشركين كذبوا محمدا، فقبلهم أهل الشرك كذبوا نوحا صلى الله عليه وسلم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، في إشعار بالعبودية لله. فقالوا أي عن نوح صلى الله عليه وسلم: مجنون. قالوا مجنون، وهي مقولة كما قدمنا كان يوسف بها كل من سلك طريقه إلى الله سبحانه، وكل من وحد الله ودعا إليه وسلك سبيله وسلك سنن رسله عليهم الصلاة والسلام كان يتهم بالتخلف العقلي ويتهم بالجنون، وفي الوقت ذاته يصفون أنفسهم بالتقدم ويصفون أنفسهم بالرقي ويصفون مخالفيهم بالتأخر ويصفون مخالفيهم بالأوصاف التي لا تخفى عليكم من الرجعية وغيرها. وخفي على هؤلاء أن التقدم هو التقدم الذي يقربنا من الله سبحانه، والتخلف هو التخلف الذي يصدنا عن طريق الله وعن سنة رسوله ويؤخرنا عنها، وأن الرقي هو الرقي في درجات الجنان، وأن الهبوط والانهدار هو الهبوط إلى الجحيم والعياذ بالله. قال سبحانه فكذبوا عبدنا قالوا مجنون. والدجر أي والدجر نوح من قومه صلى الله عليه وسلم، أي دجره قومه أبلغ الزجر وانتهروه غاية الانتهار، أغروا به السفهاء وسلطوا عليه الحمقى والصبيان، يلقونه بالبعر فيضربونه بالأحجار صلى الله عليه وسلم. قالوا مجنون والدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، دعوة موجبة لكنها صدرت من مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك ودعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله سبحانه فوق الغمام ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فليحذر الشخص دعوة مظلوم قد ظلمه، فإن هذه الدعوة تطاردك ولو بعد زمن طويل، وتلاحقك وتنزل بك فجأة وعلى ذرة. فليؤدي كل شخص المظالم إلى أهلها. قال نوح إني مغلوب فانتصر. قال سبحانه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وتصوير دليل لما تفتح أبواب السماء بماء منهمر والأرض تفجر عيونا فيلتقي الماء على أمر قد قدر، ماء يبلغ إلى أعالي الجبال بل يغطي أعالي الجبال، كما قال نوح لولده إذ قال له فآي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالذي ينزل الماء هو الله، والذي يفجر الأرض عيونا هو الله سبحانه، الذي يسخر السحب ويسيرها هو الله، والذي يفجر الأراضين هو الله سبحانه وتعالى، فليكن الملتجأ إليه دائما. قال الله سبحانه وحملناه أي حملنا نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه كما في الآية الأخرى فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. قال سبحانه وحملناه على ذات ألواح ودسر، وهي السفينة وهي الفلك وهي الجارية، فقد أطلق عليها كل ذلك، أطلق عليها ذات ألواح ودسر، ويطلق عليها الفلك المشحون أي المملوء، من قولهم شحنت الباخرة أو شحنت الباخرة، ويطلق عليها الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والفلك كما في قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وحملناه على ذات ألواح ودسر، والدسرة معروفة. قال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا. قال كثير من المفسرين أي تجري على مرأى منا بحفظنا وبرعايتنا لها، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم ولتصنع على عيني، وكما قال الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك فإنك بأعيننا. فقوله سبحانه ولتصنع على عيني فإنك بأعيننا فتجري بأعيننا، كل ذلك كقول الشخص مع الفارق في الحياة الدنيا ابنك في عيني، أي أنا أحفظه لك بإذن الله وأرعاه لك فاطمئن عليه، مع الفارق طبعا. فالله يقول سبحانه وتعالى تجري بأعيننا أي بحفظنا وبرعايتنا، جزاء لمن كان كفر، والجزاء هنا بمعنى الثواب، الجزاء أحيانا يطلق بمعنى العقاب وأحيانا يطلق الجزاء بمعنى الثواب، أي إكراما منا لمن كان كفر أي كفر به قومه وهو نوح صلى الله عليه وسلم. ثم يقول سبحانه ولقد تركناها آية، أي تركنا هذه السفينة آية أي عبرة وعظة يعتبر بها ويذكر بها. ولقد تركناها آية أي دلالة وعلامة على قدرتنا على إنجاء أوليائنا وإغراق أعدائنا. قال فريق من أهل العلم ما استمرت على جبل الجودي بالهند لقرون طويلة بل لآلاف السنين حتى يعتبر بها المعتبرون وحتى يدجر بها المدجرون. قد تقدم شيء من الحديث في هذا الباب، ألا وهو باب ترك شيء للاستعاض وللاعتبار. فالله جل ذكره قال في شأن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وأن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فجعل الله سبحانه جسد فرعون آية ودلالة على إغراق كل ظالم وإهلاك كل طاغية، فجسد فرعون ترك آية، وكذلك سفينة نوح تركت آية، وكذلك مدائن قوم لوط كما قال الله عنها وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وديار ثمود كما قال سبحانه وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح يمر عليهم المارة أثناء أسفارهم وأثناء ذهابهم وإيابهم. فقلنا إن المراد من هذا كله تذكير الناس بمصارع الظالمين ومصارع الطغاة وبإنجاء الله للمؤمنين. حينئذ يوجه سؤال ويطرح، هل لنا حينئذ أن نزور مصارع القوم الظالمين بقصد الاعتبار والإتعاب؟ يعني إذا علمنا مثلا أن قوما ما أهلكهم الله فهل لنا أن نذهب وأن نزورهم؟ ومن ثم تأتي مسألة زيارة الأهرامات وغيرها من آثار أهل الظلم وأهل الكفر والفراعنة، هل تشرع الزيارة من الاتعاظ والاعتبار أم أنها من أصلها لا معنى لها؟ الذين قالوا بالجواب أو القول القائل بالجواب يستدل وينبني على أمور، منها قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وكما قال سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ولقد تركناها آية، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالسير في الأرض من اعتبار والإذكار، ولقيل آخر أن يمنع مستدلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لأصحابه لما مر بديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فهذا الحديث يمنع من الدخول عليهم بقصد الحجة وبقصد النبل، إنما فقط يجوز الدخول عليهم مع الحالة المصاحبة لك من الخوف والبكاء أو التباكي من التعاظ والاعتبار. فيقال إن الأصل هو المنع إلا إذا كنت باكيا كما أشار إليه. فهذا وجه آخر أيضا وهو قوي، والمسألة لا تخلو من الأخذ والرد، لكن الذي يذهب فقط من إعجاب بحضارة الكفار الفراعنة يرجع معجبا بهم ومتغنيا بتراثهم، هذا يخشى عليه أن يلحقه والعياذ بالله شعبة من النفاق أو شعبة من محبة الكفر والكافرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال سبحانه: ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أي فهل من مضطرب وهل من معتبر. ثم قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن كثيرا من آي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل. فمثلا قول كقول الله سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى، قول كقوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقول كقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وكل هذه آيات لا تحتاج إلى كبير تأويل ولا إلى كبير تفسير، هي مفهومة يفهمها العرب إذ هي لغتهم. فكثير من آي الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، وينبغي للخطيب وينبغي للمعلم وينبغي للمذكر أن يذكر الناس بالسهل اليسير، ولا يتعمد الإتيان بألفاظ يجلس يفكر فيها يوما حتى يخرجها للناس لا تخرج من قلبه بل تخرج من لسانه، ثم الناس لا يفهمونها ولا يفقهونها. فالفقيه حق الفقيه، والرباني كل الرباني، والذي يقدم للناس مادة علمية سهلة تفهم. ولذلك ترى مقالات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كمقالات غيره، مقالات النبي صلى الله عليه وسلم مقالات سهلة ويسيرة ومفهومة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم بيته، كلام سهل ومفهوم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كلام سهل ويسير ومفهوم. كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كله سهل ويسير ومفهوم. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كلام سهل ويسير ومفهوم. فلا هؤلاء الذين يتشدقون في خطبهم ويأتون بغريب الألفاظ حبا في ثناء الناس عليهم، فإنهم مذمومون من جملة يلوجوه. الوجه الأول الذي ذموا فيه هو إن قصد الرياء فعملهم حابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثانيا، هم مبتعدون عن قول الله سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومبتعدون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، ثم هم واقعون تحت طائلة السجن المذموم الذي حذر منه ابن عباس وغيره، فقال ابن عباس لبعض التابعين: وانظر إلى السجن من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الإسناد. أما التكلف الممقوت، تجلس شعرا تفكر في بيت شعر، أو تجلس يوما تفكر في قافية توافق قافية، أو تأتي بأسلوب صعب شاق على الناس، فسعيك غير مشكور وسعيك غير محمود. والسهولة كل السهولة واليسر كل اليسر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وكلما دخلت إلى أقوال علم الكلام ازددت بعدا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التعقيد الزائد لا معنى له. ثم كتب أثني عليها وفي الحقيقة جدير بها أن يثنى عليها من باب تأصيل للعقائد وتوضيح للمناهج ككتاب العقيدة الطحاوية وشرحها، لكن شابتها الألفاظ المعقدة الشديدة زائدة التعقيد التي تجعلك تتهم نفسك عند قراءتها. ولو كان الكاتب قد أوجد وعبر بأساليب سهلة مفهومة لكان قد اجتمع إليه الحسن إلى الحسن، ولكنها تعقيدات في الألفاظ، وأنت تقرأ أيها الذكي قد تتهم نفسك لعدم فهم هذه الألفاظ. وهذا الشيء أيضا شاب مجموع فتاوى شيخ الإسلام تيمية في أجزائها الأول، فهي أجزاء حملت تعقيدا وألفاظا معقدة، كان من الأولى أن ينقل كتاب منها، إلا أنها لما كانت في معرض الرد على أهل الكلام أبيح له ذلك واستجاب ذلك رحمه الله تعالى. فلا تتهم نفسك أبدا وأنت تقرأ مثل هذه المقالات ولا تفهم، فالعيب ليس فيك، إنما العيب في الذي لم يفهمك مراده ولم يفهمك مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب. وعلى هذه المسائل فالتقت الأمور. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من معتبر. ثم قال سبحانه: كذبت عاد، تلك القبيلة العاتية الظالمة، كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي لهم وكيف كان إنذاري. تلك القبيلة العاتية، وقد قدمنا أن العلماء لهم في عاد قولان مشهوران، أحدهما أن قبيلة عاد قبيلتان، عاد الأولى وعاد الآخرة، قال فريق من أهل العلم، وأنه أهلك عاد الأولى كما قدمنا، وقالوا إن عاد الآخرة هي عاد التي نزلت الأحقاف. ومن أهل العلم من قال كلها قبيلة واحدة لكن وسمت بأنها الأولى لتقدم زمنها وهي التي نزلت الأحقاف. وقال سبحانه في شأنها: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، أي ونذري. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. فالعذاب التي أهلكت به قبيلة عاد الريح كما وصفها ربنا بقوله: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا فائدة فيها، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدبور، كما في حديثه: نصرت بالصبا أيام الأحزاب، الريح التي سلطها الله على الأحزاب ريح الصبا، أهلكت عاد بالدبور. فاسمها الدبور وصفتها عقيم كما سمعتم في قوله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. قال سبحانه: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وهي القبيلة العاتية التي قالت عن نفسها من أشد منا قوة، فكانوا في منتهى الطول وكانوا في منتهى القوة، وذكروا في تراجمهم أشياء تدل على قوتهم، وإن كانت الأسانيد إليها ليست بثابتة، لكن جاءت بها جملة أقوال للمفسرين أن أعدهم كان ينزع الصخرة ويحمل الصخرة بيديه ويلقيها على القوم فيومت الأقوام والعياذ بالله، فقالوا مفتخرين منكرين الله عليهم من أشد منا قوة. قال سبحانه أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال سبحانه وفي عاد إذ قال سبحانه وتعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة شديدة البرودة محرقة، ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. قال فريق من أهل العلم كيف يوسم اليوم بأنه يوم نحس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر. قال الله سبحانه لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. فكيف وصفت الأيام هنا بأنها أيام نحس، وفي الآية الأخرى في أيام النحسات، ورب العزة يقول في الحديث القدسي لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره. فالإجابة من وجوه، الوجه الأول أن الذي وصف الأيام بأنها أيام نحس هو الله سبحانه وتعالى، فلا راد لوصفه ولا راد لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن النهي عن سب الدهر إذا كنت تعتقد أن الدهر هو المتصرف في الأمور وأن الدهر هو الذي كان سببا في تصريف هذه الأشياء عليك، لكن إذا رددت الأمر لله سبحانه وتعالى فلا جناح عليك كأوجه الجمل التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى بينه وبين حديث الرسول فر من المجنون فرارك من الأسد. فمن أوجه الجمل بين هذه الأشياء أن تعتقد أن العدوى مؤثرة بذاتها وتجعل ذلك بمعزل عن إرادة الله سبحانه وتعالى، فنفيت العدوى بهذا الاعتبار وأثبت سر من المجنون فرارك من الأسد على أنه من باب الأخذ بالأسباب. قال سبحانه كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنجع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. في يوم نحس هي أيام ليست بيوم، فخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة. وكذلك قال تعالى في أيام نحسات، فيوم هنا اسم جنس، يوم في هذه الآية اسم جنس. قال تعالى في يوم نحس مستمر تنزع الناس أي ترفعهم وتنزعهم كما أنهم كأنهم مثبتون في الأرض ويتنزعهم من جذورهم، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم يذكر الله سبحانه قوما آخرين عطوا وطغوا وزغوا، وهم قبيلة ثمود، تلك القبيلة الظالمة العاتية والأخرى. قال سبحانه في شأنها فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى قال الله جل ذكره أي دللناهم قال سبحانه فهديناهم أي دللناهم على طريق الخير لكنهم استحبوا العمى على الهدى قال الله جل ذكره في كتابه الكريم كذبت ثمود بالنذر كذبوا بالنذر وقد كذبوا بنذير واحد وهو صالح صلى الله عليه وسلم قد تقدمت الإجابة على هذا الإشكال لأن الذي كذب بنذير واحد أو برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل وبجميع النذر لأن رسالتهم واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فمن كذب واحدا منهم فقد كذب جميعهم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى يعني إخوة من الأب فالأب المراد به هنا التوحيد الذي دعت إليه كل الرسل فمن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع قال تعالى كذبت ثمود بالنذر إنا أرسلنا عليهم فقال أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا أرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر والناقة قد طلبوها من نبيهم صالح صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها طلبت قبيلة ثمود من نبيها صالح صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم آية ألا وهي أن يخرج لهم ناقة عشراء من بطن هذه الصخرة يحلبون لبنها فيكفيهم جميعا فدعا صالح صلى الله عليه وسلم ربه فخرجت ناقة عشراء من بطن صخرة كبيرة خرجت ناقة لا مثيل لها في العظم وحسن الخلق وتقاسمت قبيلة ثمود الماء مع هذه الناقة ماء البئر مع هذه الناقة في يوم تسرع قبيلة ثمود الماء ماء البئر وفي اليوم التالي تشرب لبن الناقة والناقة هي التي تشرب من البئر يعني للناقة يوم على البئر ولقبيلة ثمود يوم على البئر اليوم الذي لا تشرب فيه قبيلة ثمود من البئر تشرب لبن الناقة فتكفيهم جميعا فسئلت القبيلة هذا وتمالوا على إبعاد الناقة عن البئر وأرادوا الاستئثار بماء البئر فتمالؤوا على قتل الناقة وعقرها واتفقوا كلهم على قتلها وعلى عقرها فقال لهم رسول الله صالح عليه الصلاة والسلام محذرا إياهم من مغبة هذا الأمر ومن مغبة الإقدام عليه فقال لهم رسول الله ناقة الله أي احذروا ناقة الله واحذروا الاقتراب من ناقة الله وسقياها أي احذروا أيضا الاقتراب من سقياها احذروا ناقة الله واحذروا الاقتراب من سقياها فكذبوه فعقروها قال سبحانه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دمر الله عليهم بيوتهم بسبب هذا الذنب فسوى بلادهم ودمرها وأبادها ولا يخاف عقباها. أي لا يخاف ربنا العقوبة من أحد ولا عاقبة ما صنع بهم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن هؤلاء القوم، قال صالح صلى الله عليه، قال الله سبحانه وتعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي ابتلاء لهم نبتليهم به، فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي يوم لهم ويوم للناقة، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم دعت قبيلة ثمود رجلا منهم وهو أشقى هذه القبيلة كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، انبعث لها رجل شرير عارم في قومه كأبي زمعة، أكثر أشد رجل منعة في قومه في قبيلة ثمود. قال المفسرون: اسمه قدار بن سالف، وحردوه على قتل هذه الناقة. قال الله سبحانه وتعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى. نادى للعلماء قولان في قوله تعالى فتعاطى: أحدهما تعاطى السيف الذي طعن به الناقة، والثاني تعاطى كأسا من الخمر قبل أن يقدم على قتلها، فهما قولان مشهوران. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، أي فأقدم على الناقة فعقرها. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ومن شأنهم أن الله سبحانه وتعالى أنهلهم 3 أيام بعد قتل هذه الناقة بقول نبي الله صالح لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقال الله جل ذكره في هذه الآيات: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. والمحتضر هو الرجل الذي يصنع الحظائر، والحظيرة كانت تصنع من الحطب، عظام الحطب، فيتساقط منها ورق ينفذه الرجل عن العود الذي ينشئ به الحظيرة، فيباس ويمتهن، تأكله البهائم ويباس بالأقدام. فهكذا أصبحت قبيلة ثمود كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أمة ثالثة ذكرها الله في كتابه: كذبت قوم لوط بالنذر.
وهذا المقتل هنا الله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول الله: أريد أن توضح الكلام الذي وقع عن صاحب العقيدة التحوية عن الكلام الذي وقع عن شيخ الإسلام تيمية. الحمد لله والصلاة والسلام. لا شك أن شيخ الإسلام تيمية وأن صاحب العقيدة التحوية من الأئمة أئمة المسلمين في هذا الباب رحمهم الله تعالى، ولا يطعن فيهم أحد أبدا رحمة الله تعالى عليهم. لكن كان كلامنا على شدة الألفاظ التي نحتاج إلى تيسيرها. هم كانوا يخاطبون قوما في زمنهم يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب، لكن مرادنا أن الشراح الذين يشرحون هذه الكتب لا ينبغي أن يتقيدوا بالألفاظ التي وردت فيها، ولكن يبسطونها ويسهلونها للناس حتى تفهم، ولا تحفظ الألفاظ حرفيا وأنت لا تفهم معناها فقط. أما هم من الأئمة رحمة الله عليهم هم الذين يسألون عن الناس هل عمل هل تصح الصلاة وراء إمام إذا كان معروف عنه أنه منافق؟ كيف معروف عنه أنه منافق؟ الصلاة وراء مثل هذا الرجل يعني ينبغي مثل بلاد لا تصلي خلفه إن كان به عيب ظاهر، فلينظر إلى هذا العيب، هل هذا العيب يستدعي ترك الصلاة خلفه أم لا يستدعي؟ أخونا يذكر أنه يدخن السجائر علنا أمام كل الناس. الصلاة وراءه صحيحة، لكن إذا وجد رجل صالح يصلي بالناس أفضل منه فليصلي وراء الصالح، لكن إذا لم يوجد إلا المدخن الذي يدخن السجائر وستصلي منفردا إذا لم تصلي خلفه فصلي خلفه فصلاتك صحيحة وإثم على نفسك. هل عمل المرأة مندوب مبيعات حلال أم حرام؟ المرأة التي تعمل مندوبة للمبيعات تعرض نفسها لفتن كبيرة، وتعرض غيرها أيضا لفتن كبيرة، لأنها تخرج وتروج لسلعتها التي تبيعها. فالخروج من أصله لا يشرع إلا للضرورة. قالت ابنتها العبد الصالح: لا نقضي حتى يبذر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ثم في خروجها خاصة لمثل هذا العمل الذي تجابي فيه رجال وتواجه فيه رجال يلزمها، أو لا نقول يلزمها، يستدعى الأمر منها أن تخضع بالقول أحيانا أو تبتسم في وجه العميل أحيانا حتى تروج لسلعتها، فذلك يجرها إلى مفسدة والله سبحانه أعلم. رجل اغتسل للجمعة وكان جنبا ولم ينوي غسل الجنابة ونسي وصلى، هل عليه غسل آخر؟ رجل اغتسل للجمعة وكان جنبا ولم ينوي غسل الجنابة ونسي فصلى. الصلاة أجزأته، لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عليه أن يغتسل غسلا آخر، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات، وما قصد بغسله رفع الجنابة إنما نوى الاغتسال للتطهر. وهذا الاغتسال للتطهر يعني إذا نوى الاغتسال لرفع الجنابة يرتفع غسل الجنابة ويكون تطهر أيضا، لكن التطهر لا يرفع الجنابة، فيلزمه غسل آخر والله أعلم. نعم. إذا قلنا أنه ما اغتسل وما زال جنبا، فإن النبي قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإثم التخلف عن الجمعة لا يلحقه، لأنه اجتهد في المسألة أو نفيها، لكن عليه أن يغتسل وعليه أن يعيد يعيد الصلاة، صلاة ظهرا. نعم. وإن خرج الوقت، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل أو أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، مع الأخذ في الاعتبار أن عثمان دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فغطى النبي فخذه؟ لا يجوز أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. لكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عثمان في الفخذ ليس في العورة المغلظة، والخلاف قائم في الفخذ، هل الفخذ من العورة أو ليس من العورة؟ فوردت أحاديث ثابتة صحيحة تفيد أن الفخذ ليس من العورة، إذ قد رأى أبو بكر فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورآه عمر، وكان النبي راكبا على فرس لأبي طلحة وعفر عن فخذه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس. أما حديث الفخذ عورة فقد تكلم فريق من العلماء في إسناده، وعلى فرض ثبوته فجمع بعض العلماء بين الحديثين بوجوه من الجمع، وقال بعضهم كالبخاري رحمه الله: حديث جرهد الذي الفخذ عورة أحوط، وحديث أنس الذي هو أن النبي حصر عن فخذه أسمد، يعني أقوى من ناحية الإسناد، فجعل حديث الفخذ عورة من باب الاحتياط لأنه يؤدي إلى انكشاف ما بعده. وسلك ابن القيم رحمه الله مسلكا آخر في الجمع فقال: قال ما حاصله أن العورة عورتان، عورة مخففة وهي الفخذ، وعورة مغلظة وهما السوأتان، وهذا قول له وجهته والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث: لا تؤمنوا حتى ترحموا، أعرف أن في إسناده كلام. إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عثمان في الفخذ ليس في العورة المغلظة، والخلاف قائم في الفخذ، هل الفخذ من العورة أو ليس من العورة؟ فوردت أحاديث ثابتة صحيحة تفيد أن الفخذ ليس من العورة، إذ قد رأى أبو بكر فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه عمر، وكان النبي راكبا على فرس لأبي طلحة وعثر عن فخذه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس. أما حديث الفخذ عورة فقد تكلم فريق من العلماء في إسناده وعلى فرض ثبوته، فجمع بعض العلماء بين الحديثين بوجوه من الجمع، فقال بعضهم كالبخاري رحمه الله حديث جرهد الذي هو الفخذ عورة أحوط، وحديث أنس الذي هو أن النبي حصر عن فخذه أسند، يعني أقوى من ناحية الإسناد، فجعل حديث الفخذ عورة من باب الاحتياط لأنه يؤدي إلى انكشاف ما بعده. وسلك ابن القيم رحمه الله مسلكا آخر في الجمع فقال ما حاصله أن العورة عورتان، عورة مخففة وهي الفخذ، وعورة مغلظة وهما السوأتان، وهذا قول له وجهته، والله سبحانه وتعالى أعلم. حديث لا تؤمنوا حتى تراحموا، أعرف أن في إسناده كلام. يقول هو مدرس تاريخ في الثانوية ومنهج الصف الأول خاص بحضارة الفرعنة، اشرح الدرس وبين لهم أن هؤلاء كفار، أن الفرعنة كفار، الفرعنة مسلمين. هل يجوز أن تظهر عورة الصبيان الصغار والبيت به فتيات مراهقات فيظنون ينظفون للطفل مكان البول وكذلك الاستحمام؟ كانت صبية صغيرة ابن سنة ابن سنتين، جرى العمل على عهد رسول الله أن الأطفال يجلسن في البيت وأمهاتهن تنظفهن وإخوتهن تنظف أيضا لهن، فما ورد هذا التسجيل الذي يريده الأخ السائل؟ الأمر قريب، يعني الطفل الذي لا يشتهى ابن سنة ابن سنتين إذا انكشفت عورته لا بأس بذلك، ولا نشق على الطفل نقول واجب عليك أن تستتر، لأن ليس مخاطب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجة حالتها الصحية ضعيفة وانجبت طفلا وازدادت حالتها سوءا أثناء الرضاعة، فهل تستخدم وسيلة لمنع الحمل خلال مدة الرضاعة؟ لا ذلك إذا لم تكن الوسيلة مضرة. ما هو الرأي بالنسبة للزواج المسمى بالمكيار من الناحية الشرعية؟ وهل هو زواج متعة لبعض النساء؟ ما تسميته بالمكيار تسمية لا وجه لها، نحن نريد له اسما كان على عهد السلف الصالح حتى نناقشه مناقشة يعني موضوعية بناء على أقوال علماء السلف. فالأخ طارح السؤال يمكن أن يسأل أو يستميز أحدا في السؤال عن زواج المسيار. نعم أعرف أنه منتشر في السعودية الفترة فيه، لكن البعض أطلق عليه زواج المسيار ولا نوافق على هذه التسمية من الأصل، فليصاغ السؤال بصيغة أسهل وأقرب للفهم. من السائل؟ نعم تفضل. امرأة تعرض نفسها على رجل ليتزوجها دون أن تفرض عليه مهرا ولا نفقات. نعم نعم انتهى السؤال كده؟ أترجم يعني للإخوة الجالسين كلام حضرتك. يقول الوالد حفظه الله إن المراد بالسؤال هو امرأة تعرض نفسها على رجل صالح أو غير صالح يتزوجها بلا صداق، لا تطلب منه صداق، يعني متنازلة له عن صداق، وأضاف متنازلة له عن القسمة ومتنازلة له عن النفقة كده باختصار بالضبط. نعيد السؤال كرة أخرى. امرأة أرادت أن تتزوج رجلا
فعرضت عليه قالت لو تزوجني، قال مثلا أنا فقير، قالت نسامحك في المهر، سامحتك في المهر صح؟ قال لا أستطيع أن أنفق عليك، قالت أنا ثرية أنفق على نفسي، قال لا أستطيع أن آتيك في كل ليلة فأنا متزوج من بلد غريبة، قالت أنا مسامحك المتيسر من وقتك قبلته. هذه الصورة ابتداء، هل من إخواننا الجالسين هذه الصورة التي ذكرت من عنده شيء يمنع من مثل هذه الصورة؟ امرأة تنازلت عن الصداق، هل لتنازلها عن الصداق وجه شرعي أو ليس له وجه؟ فينصبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا. إذا سقطت هذه الجزئية، تزوجت أم سليم على إسلام أبي طلحة، فهذه تزوجت لأسف نفسها مثلا، هذا شيء. شيء ثاني، مسألة النفق، باتفاق العلماء يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. قالت أنا أعرف لكني متنازلة أيضا عن النفقة. لما من السلف من سلك هذا، قالت امرأة لا أحد أولاد أبي طالب، أظن عقيل ابن أبي طالب أو فلان من آل أبي طالب أو من آل العباس، أنفق عليك ولا تتزوج علي؟ قال قد فعلت، قال فأنا قد فعلت. بقيت الثالثة وهي مسألة القسمة، هذه رضيت بساعة، ألا يجوز لها أن تسقط كل أيامها كسودة بنت زمعة؟ سودة أسقطت أيامها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعد ساعة ولا ساعتين يومي لعائشة يا رسول الله، إن جاء بعد ذلك فهو فضل منه. بعد هذا التقنين أو التقعيد الذي تحواه أنه ليس هناك نهي، يبدأ النظر في مسألة المفاسد والمصالح، يعني كان هذا هو الإطار الكلي للفتية، فما هو المانع الشرعي من ذلك؟ ما هي المصلحة المترتبة من وراء هذا الزواج، أو المكسبة المترتبة من وراء هذا الزواج؟ يعني إذا كانت القواعد الكلية تفيد المشروعية، إذا نبدأ في النظر مرة ثانية إلى المفاسد والمصالح. فمن المصالح التي قد ترد في هذا الباب قول القائل، أنا أذهب مثلا، قول السعوديين اللي قبلناهم في هذا الباب، يقول القائل أنا بذهب لأندونيسيا مثلا، بذهب إلى أندونيسيا أريد أن أتعفف، نساء متبرجات تبرج مزري، أبيت في فندق في الليلة الواحدة تطرق على باب الفندق 100 امرأة بكل أنواع الجمال الذي تريد، فأريد أن أعف نفسي، أن بقي مثلا مدة للإستيراد أو التصدير بقي شهر شهرين 3 أشهر، فبتزوج امرأة زواج على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، بل إنما بعطيها صداق، أنا بعطيها صداق وأجالسها، والله أعدت نفسي وهي تفرح بالصداق، حتى إن طلقت تفرح بالمبلغ الطائل الذي هو بالنسبة لأهل بلادها طائل، وأبقى على هذه الحال، قد أرزق منها بولد، قد لا أرزق منها بولد، قد أطلقها قد لا أطلقها، لكن في دماغها أنني سأفارق، اللي في دماغها أنني سأفارق ولم أبرزه، هل أحاسب عليه شرعا؟ نعم، سؤال. أنا شخص تزوج امرأة وفي نيته الفراق، بس قصد ما قصدش بالزواج أنه يدمرها، اصبر علينا صبر طيب، شخص هو ما قصد أنه يدمرها أبدا، بس قصد يتعفف، قال سأتزوجها وفي نيته، ما قالش باللسان في ذهني كده، قال إيش أتزوج وأعطيها صداقا وبعدين أطلقها، إن جت حلوة خلاص لقيت، ما جتش حلوة لنا أفارقها. الزواج من أصل ينعقد أو لا ينعقد؟ الإمام الشافعي يرى كما قدمنا أن الزواج ينعقد ولا غبار عليه، استدلالا بقصة الرقعتين التي تقدم ذكرها فضرق ولي ولي وشهود الفضاق ننتقلنا شوية عند هذه المسيرة بقصة الرقعتين الذي قال وردت بإسنادين كلاهما مرسل في عند الشافعي بالأم أن رجلا قرشيا كانت تحته امرأة من قريش فكان يزيها ويضربها فطلقها 3 طلقات فقالوا تعثر الأمر خلاص انتهت نبحث عن محلل يحلل هذه المرأة لزوجها فبحثوا ما وجدوا أحدا يضمنون لزوج يطلق إلا رجلا كان يلبس ثيابا مرقعة ويقوم المسجد يكنس الجامع فذهبت إليه امرأة وسيطة وقالت يا فلان هل لك أن تبيت الليلة مع امرأة تأتيها وتجامعها ونعطيك ثوبين جميلين وتطلقها في الصباح قال لا حرج فدخل بها وبات معها فقالت له في الليل لما أعجبها وأعجبته إنهم سيطرقون علينا الباب الفجر ويقولون اخرج وطلق فقل لهم لن أطلق وذهب إلى أمير المؤمنين عمر فذهب إلى أمير قام في الفجر اخرج اخرج ضرب الباب ضرب سريع قال ما أنا بخارج زوجتي قال أطلق قال ما أنا بمطلق فارتفع إلى أمير المؤمنين عمر فأمضى الزواج مع أنه دخل في الليل نيته ونيته يطلق في الصباح فأمضى الزواج وجلد المرأة تعذيرا التي كانت وسيطة وأمضى الزواج واستدل بها الشافعي على أن الشخص إذا تزوج وفي نيته أن يطلق من الزواج صحيح وقال ممكن نيته تتغير وهو داخل ينوي الطلاق قد ينوي الإمساك بعد ذلك واستدل أيضا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فحديث النفس ليس مؤاخذ عليه فنرجع لزواج المسيار ما هي المفسدة المترتبة السؤال مطروح ليس على سبيل السؤال مطروح ما هي المفسدة المترتبة على هذا الزواج الإخوة نسألهم لهم زواج المتعة له هذا له شروط غير شروط هذه المتعة لأن زواج المسيار الولي هو الذي يزوج يعني أبوها هو الذي يزوجها أو أخوها غاية أنها تنفلت عن الصداق زواج المتعة بتأخذ الصداق يعني زواج المتعة المرأة تأخذ فيه الصداق نعم لا نعم أثنان بارك الله أصل من أيوة الأطفال إذا وجد أطفال وجب على الأب شرعا ما يجب له ما يجب عليه إفداء طفل دي مسألة سبق الأوانها إذا جاءه أطفال ثم يرد عليك شيء أليس الخليل إبراهيم كان تاركا لإسماعيل في مكة وهو وزوجته في الأرض التي بارك الله فيها العالمين أو في مصر هنا سارة كانت مع إبراهيم وكان يذهب لتفقد التركة التركة بمكة حدث ولا ما حدث حدث يعني انت الان متزوج واحدة قاعدة مستقرة هنا وجاءت واحدة قالت انا يتيم ادركني الحقني اتزوجني باي طريق انقذني من انا فيه مش مطلق باي حاجة تزوجتها وخليتها في شقتها التي هي فيها وتروح لها الوقت المدرسة يحرم الناس طيب اطرحهم تساؤلات بس اي واحد عنده شبهة تدفع تفضل لا مش زواج متعة متعة ليه هو بولي وشهود بولي وشهود وبتعتد بعده العدة الشرعية وإذا رزق ولد هو ولده لا تتخيل ولعلك لا تكاد توافقني هذه المسألة أول ما قرأت مسألة الزواج بنية الطلاق كنت مستنكر لا أشد الاستنكار لما تقرأ أقوال الأئمة تجد الجمهور على ذلك لأن النبي أصلا قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدث في أنفسه وكم من شخص يدخل بامرأة وفي نيته المعاشرة فيطلق في اليوم التالي وكم من شخص يدخل في نيته الفراق ويمسك يحبها بعد ذلك وتلتئم المعيشة إيه؟ أنا أتكلم على صحة العقد صحة العقد أنت قلت الأعمال بالنيات، سؤال من قال الأعمال بالنيات؟ الرسول قال الأعمال بالنيات، لكن أنت الذي نقلت نيتك ماذا؟ نيتي أن أدفع صداقا، اللي بيدفع صداق ده بيغرم، نيتي أن أدفع صداق وأتزوج وأعف نفسي وبعد ذلك أطلق. الطلاق حرام؟ معلش احنا بنطرح المسألة ما تدعمش، يعني اجعل المنطلق شرعي. هل الطلاق حرام؟ ليس بحرام. اذا ما هو الاثم؟ ولماذا يبطل العقد؟ ما حددنا مدة، هل جينا في تحديد مدة؟ لا، ما حددنا المدة ولا اتينا لها بنسخة من اثر في الكلام. بس واحد فقط يتكلم، لا تفضل. ايه؟ لا محددش، احنا اتفقنا المدة ليست محددة، المدة ليست محددة، ممكن يسافر ويرجع لها تاني. احنا ما اشترطنا المدة الان، هل اشترطنا المدة؟ سوري يا اخوان، نحن لم نشترط المدة. اذا اشترطنا المدة لك ان تعترض، خلاص؟ لم نشترط المدة، خلاص الامر مقطوع. نعم نعم، نية الطلاق موجودة ونية الإمساك موجودة، أنت مالك مال النية اللي في الداخل؟ احنا قلنا الطلاق مش محرم. أنا أسألك سؤال، في توهمات أحيانا يتوهمها شخص يا أخي، في أحيانا مفاهيم استقرت وهي خطأ. واحد الآن زوجته عايشة معاه في غاية الانضباط، ما عملت أي شيء خطأ، وزوجة جميلة وحسناء ورحيمة، فجأة قال أنا مش عايزة. ليه يا أخي مش عايزة؟ أنت طالق، هل هو آثم؟ أم بسأل سؤال، هو آثم؟ مش آثم، لكن هل هو أحسن؟ هو ما أحسن، هو ما أحسن، يعني كتصرف المحسنين ليس هو بتصرف المحسنين، لكن التأثير يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لأن الله قال أمسكهن بمعروف أو سرحن بمعروف. نعم، إذا اشترطت شروطا أخرى بعد الإنجاب ننظر في الشروط الجديدة، لا لا لا، نبني على ما هو على شروط ستشترطها المرأة فيما بعد. أظن الموضوع غطي. نعم، لا تحديد بمدة لا يجوز، ده زواج دخلنا في المتعة، زواجك وطلقك بعد 3 أيام لا يجوز، لا يجوز، لا لا يجوز بهذه الصورة، لا يجوز أبدا. نيتك أصلاً أنت لست مؤاخذ بما في الصدر، أنت لست مؤاخذ بما في الصدر. أنا أذكر لك مثال بس مع الفارق، فرق دقيق. جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فزدت طلاقي، وإني تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله يا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأشارت إلى طرف من ثوبها تعني أنه كذا وكذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فالمرأة دخلت ونيتها إيه؟ هي نيتها الطلاق الثلاثة، طلاق الثلاث مرات من رفاعة، ودخلت على هذا الزوج الجديد عبد الرحمن بن الزبير في نيتها ان تفعل اي مشكلة حتى تطلق وترجع الى زوجها الاصل. هل اسمها الرسول؟ الرسول كان يبتسم وهي تحكي له، وسعيد بن خالد جالس ينهر فيها ويذكر هذه المرأة التي تجر عند رسولنا قليلة الحياة هذه، ومنفعل من هذا المنظر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم. هل قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت آثمة؟ طبعا مع الفارق، لأن المرأة ليس بيدها من أمر النكاح شيء، لكن بيدها أنها ممكن تفتعل المشكلة، تخلي عيش بكسورة حتى تطلقها. فلكن كتحريم الزواج بناء على نياتها المسبقة ليس فيه دليل على أنها آثمة، ولا أسمها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن لا يرد علينا الآن أنها محللة ولا هي، ليس لها من أمر عقدة النكاح شيء، لكن إذا الزوج هو الذي تزوجها بنية التحليل هو الذي يأثم إذا كان للتحليل فقط. غطينا على هذا. المحلل يجوز، المحلل يجوز طبعا. فتاة منقبة، نعم. المحلل ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له. فتاة منقبة عندما نعم. الملعون يعني مطرود من رحمة الله، لا ملوش حد. على عقد صحيح ولا عقد باطل؟ عقده صحيح ولا صار العقد باطل؟ العقد في الأصل صحيح ولا يقام عليه حد الزنا، صح؟ زوجي زوجي وش رأيك؟ وش انت في مسخش؟ قل لي الزواج صحيح ولا باطل؟ فتاة منقبة عندما يتقدم لها عريس يوافق على كل شيء، ولكن عندما يعلم أن أمها مريضة بفشل كلوي يتخيل أن المرض معدي وليس بمعدي. فأبى الله أن يرزقني بشخص يوافق، ولكني قرأت كتابا يقول أن التفكير في الزواج حجاب بين الله وبين العبد، ليس حجابا بين الله وبين العبد أبدا. في الحقيقة يا أخوة الإخوة الدعاء ينبغي أن يبثوا صراحة، يعني وإن كان كلام ثقيل، يبث يعني يحث الناس على الزواج المبكر، ويحث الناس على تعدد الزوجات من هذه الحالات التي وان كان بعض يحزن يعني، لكن ديننا فيه علاج لكل هذه المشاكل ولا لا شيء. الزواج المبكر، ابنتك في ثالثه ثانوي وحملها متهم الدروس والمدرس اللي يخلو بها ولا ما يخلوش ولا اختار، زوجها واخلص وانتهي. وكان من شخص يرغب في الزواج بهذه التي هي في النهر، وديننا يشجع على ذلك. وانت تقول يا عاقل انا لن اوظف ابنتي ولن اجعلها تعمل، فلماذا اذا تجعلها قبل 4 سنوات وبعدين انت تخرج ومش هتشتغل؟ ولا تخالفنا في كده يا سيدي. طيب الله يعينك. رجل تزوج امرأة زواجا شرعيا عند المسجد لكنه لم يعلم الناس والامر سري يخفيه عن كثير من الناس، هل يجوز هذا الزواج اذا كان بولي وشهده العدل فالزواج صحيح، وإذا كان بدون ولي فالزواج باطل؟ لكن يستحب له إذا كان صحيحا على نحو الذي ذكرناه أن يبادر بالإعلان وينظر لماذا يخفي.
طيب أظن من عادة
إلى هنا يفقنا الله ويقنا حضرت. السلام عليكم.